الشاء عندما تغرب الشمس يظهر الشفق الأحمر، إذا كنتم رأيتم ذلك يظلم استمرار الشفق الأحمر ومعناه بقاء وقت المغرب، فإذا غرب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، فيؤذنون الآن العشاء بعد أذان المغرب بنحو ساعة وربع، بينما يكون الشفق الأحمر غرب قبل ذلك بأكثر من نصف ساعة.
تقديري هذا يعني.
نعم،
التوقيت هذا تقديري، بس أحسن
تقدير
يعني هذا يدخل في،
لكن تقديري قد لاغي خلاص بطول، وما قلت أنا آلفا، لأن قولي إذا تأخروا صلاة العشاء هو الأفضل، ولولا الشق على أمتي إذا أمرتهم بتأخير الصلاة صلاة العشاء إلى نصف الليل، لكن تبكير بصلاة الفجر يعاود الناس لبطلان الصلاة، القضية طول
خاصة في رمضان، لا
يراعى هذا من باب الاحتياط والتمكين، يعني كما قلنا. المهم هذه المواقيت الشرعية اليوم لا أعجب عنها، أهل العلم هم مشهورون بلفت نظر المسلمين خاصة أهل الحل والعقل، أنه يجب عليهم أن يراعوا هذه المواقيت الشرعية، وإلا تعرض الصلاة والعبادة كالصيام للبطلان.
طيب ما في كتاب يفصل هذه الحاجات يا شيخ؟
ما عملت ذلك.
طيب البركة فيكم
والله نحن كما تعلم يعني ما فينا كفيلة.
لا يعني انا ما شاء الله تبارك الله كانك استاذ في الجغرافيا.
ما قلت آلفا بأن بعض من الأفاضل ألفوا في ذلك التقييد في ذلك، وواحد كويتي يفيد اسمه الله ما أو إيه إنه رسالة مطبوعة في الكويت
حديثة
يعني نعم يمكن من مدى سنين مواقيت الصلاة
دورك
كان فيه كلام كثير بين العلماء قديما، لكن يبدو أنه ليس هناك دليل ملزم لعدم إيجار الدول هذه، لحديث الصحيحين وأن ترك لنا عقيل دار، والأصل كما تعلمون إباحة، أما لم يأتي نفس ملزم الانتقال من إباحة إلى الملأ بقينا على الأصل.
كذلك شراء الأراضي ضبط نوعان، هما ضبط الصدر وضبط الكتاب. أما ضبط الصدر أن يكون الراوي يقظا غير مغفل، بل يحفظ ما سمعه ويثبته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء مع علمه بما يثير المعاني إن روى بالمعنى. هنا يدل على جواز رواية الحديث بالمعنى، رغم أن قلت يا شيخ السلسلة في الجزء الأول يردك على صاحب الأضواء في رفض كلمة متعمدا، قلت هو يريد بذلك ترويج مقالته بأنه جواز رواية الحديث بالمعنى، هذا كان مفهوم مخالفة أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى.
هو السبب لجواز رواية الحديث بالمعنى أن يكون مستحضرا للمتن، فهنا يذكر هذا الشرط
يكون مستحضرا للمتن، يقول ويثبته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء مع علمه بما يخيل المعاني إن روى بالمعنى، يكون عنده علم بالمعاني
في هذا المعنى القيد الأول، وهو أن يكون مستحضرا للمتن، فيجوز رواية الحديث بالمعنى إذا كان مستحضرا لمتن الحديث وعارفا قطعا باللغة العربية وما يفيد ويغير المعنى. أنت تذكر الآن ماذا؟ هل هناك شيء مخالف الذي أذكره في بعض ما كتبته؟
يعني مفهوم المخالفة من كلامه في الرد على صاحب الأبواب أنه هو لا يوجد في أبواب الحديث بالمعنى، لا يوجد هذا خاص بجميع بالرواد اللي رموه في الصدر الأول،
لا يجوز ولا يجوز بهذا الخير
بسادي
يعني.
وهو حديث أيضا يتعلق أيضا بالرواية. الحديث يقول إيش؟ بالأصل في اعتبار ضبط الحديث المتواتر، نظر الله امرأ أن سمع مقالة فحفظها ووعاها وعداها، ورب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هل يدل الحديث عن الجم رواية الحديث بالنص كما سمع الراوي بلغها كما سمعها؟
من حيث التبليغ هو الواجب، لكن ذلك لا ينفي رواية الحديث بمعنى. يعني هنا شيئان، الشيء الأول تبليغ السامع للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف الواحد، لكن ذلك لا ينفي كترخيص من الشارقتين أنه يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى بالشرطين المذكورين سابقا. الدعاء بالنضارة هو لمن أدخل رواية الحديث ورواه كما سمعه، لكن ذلك لا ينفي جواز رواية الحديث بالمعنى بالشرطين السابقين. نفس هذا الحديث قد روي بألفاظ، وذلك كما أن هناك حديث كثيرة وكثيرة جدا، فالناحية العملية تدل على رواية جواز رواية الحديث بالمعنى، لكن إذا جاء وقت التبليغ فينبغي أن يكون مستحضرا للفظ وأن يرويه كما سمعه، لكن ذلك لا ينفي جواز روايته بالمعنى، خاصة إذا كانت الحاجة تدعو إلى ذلك.
بالنسبة للشرطين السابقين له المعنى، ما يكون من شرط الأحناف أن يكون فقيها، لأنه إذا روى رواية
لا ليس خاصا فقيا، شرطا يقوم المعنى قد يكون، لأن الفقير لا يفاق دائرة الفقه أوسع من دائرة فهم المعنى. لأنك تذكر معي قصة الحسن، قصة تلميذ أبي حنيفة، ليس هو أبو يوسف، الحسن ابن إيه؟ تلميذ الثاني أبي حنيفة، محمد بن الحسن الشيباني. يذكرون عنه بأنه نزل ضيفا على الإمام الشافعي أو العكس لا تعقل الآن. المهم قام محمد بن الحسن الشيباني يصلي في الليل والشافعي على فراشه، لما أصبح الصباح ذكر محمد الحسن الشافعي كأنه يلمح بأنه ما قام يصلي بالليل، كأنه يأخذ عليه، فقال لقد بدت أفكر في قولي عليه السلام يا أبا عمير ما فعل النوير، فاستنبطت منه كذا وكذا حكما. الآن يا أبا عمير ما فعل النوير كلام مفهوم قد يشكل على بعض العاجم من أمثالنا نحن، ما هو النوير؟ فإذا عرف النوير عرف معنى الحديث، لكن هل عرف الفقه الذي فهمه الإمام الشافعي؟ لا. فإذا لا تلازم هناك بين أن يكون فقيها كما يشترط الحنفية، وبين أن يكون عارفا بما يحيل المعنى كما هو الشرط الأساسي. واضح الفرق؟ هذا كثيرا ما يضع بعض الناس، وبخاصة شروط نظرية يمينة ثم لا ينظرون بها لصعوبة تحقيقها. الأحناف مثلا يذهبون في أصولهم الفقهية إلى أنه لا يجوز تخصيص النص المتواتر بالآحاد، بينما تراهم في تفريعاتهم الفقهية خالفوا هذه القاعدة، ولا يمكن فعلا لفقيه أن يفرض هذه القاعدة وأن يقول لا يصح تقييد النص المتواتر لنص الأحاد. فهم مثلا يحرمون الذهب والحرير بل والفضة على الرجال، مع قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فأين القاعدة هذه التي وضعوها ثم لم يلتزموها في مثل تحريم الذهب تحريم الحرير بل وتحريم الفضة التي نرى أنها حلال على الرجال إلا أواني الفضة؟ واضح هذا المثال. فمن هذا القبيل اشتراطهم أن يكون فقيها. أين الفقه في رواة الحنفية للأحاديث؟ هل هناك مثل أبي حنيفة أو من يلانيه في الفقه في الرواة الذين هم يحتاجون لهم؟ لا وجود لهذا الشرط في عالم البحث والتحقيق، وإنما هو كما يقال حبر على ورق. واضح؟
هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط؟ يعني هناك شروط تلحق الراوي غير العدالة والضبط، من ضمنها أيضا الشرط الذي وضحناه في الفقه، لكن هناك شروط أخرى. يقول هنا ثم أمور لا ترجع لعدالة الراوي والضبط يمكن تقسيمها إلى قسمين. قسم هو باتفاق العلماء لا يلحق بالراوي وهو أن يكون سرية وهو سرية. نعم، إن كان الراوي عدل فلا يلزم يعني أن يكون حديثه ضعيفا.
أما ليش هذا الشرط؟
ما لا هذا هو يقول هنا هذا ما لا يشترط.
ما لا يشترط.
لكن عندي القسم الثاني ما لا يشترط على القول الراجح عند الجمهور فمنها ما يرجع إلى الراوي وهي خمسة أمور. الأول الذكورية.
هذا شرط؟
نعم.
هل
هو في استثناء أكمل أكمل؟
نعم.
يقول أولا الذكورية واشترطها في الراوي منقول عن الإمام في خليفة، ولكن استثنى من ذلك أخبار عائشة وأم سلمة. هذا طبعا مردود عليه. استثنى
من ذلك
عائشة وأم سلمة.
ما شاء الله.
ماذا هذا الشرط الذي بعده؟ ماذا هذا من بعد الشرط؟ أشياء مردود عليها. الثاني الفقه وهناك تفصيل. يقول اشتهر على الإمام أبي حنيفة اشتراطه لفقه الراوي إذا خالف خبره في أصل الأصول. الثاني واشترطه آخرون عند تفرد الراوي بالحديث، واشترطه ابن حبان عند أداء الراوي من فتوى. وثم رأيك هذه الأقوال الثلاثة
واحدة بعد أخرى. أول واحد
أبو حنيفة رديت عليه أنت قبل قليل. الثاني اشترطه آخرون عند تفرد الراوي بالحديث.
اشترط ماذا؟
اشترط الآخرون أن يثق في الراوي إذا تفرد بالحديث.
أيوه. لا مردود. أيوه. نعم.
الثالث واشترطه ابن حبان عند أداء الراوي من فتوى.
اشترط ابن حبان
عند أداء الراوي من فتوى.
ما هو المشروط؟
الثق أن يكون ثقيها
ثقيها فيما يؤدي
من فتوى.
وإيش معنى الخير هذا؟
قيد الفقه أنه شرط في الراوي يعني اشترط فيه الفقه للعدالة. نعم.
أيضا هذا رأي ولو من حافظ لكن ليس عليه العمل، ولا يشترط في الراوي إلا ما سبق ذكره العدالة والضبط والفقير القدرة التي تبقى من الحواشي والتي يقال فيها من حوى الحواشي فما حواشي.
طيب هناك سؤال آخر ورد عن الحنفية في الأصول أنهم قدموا القياس على النص كما في نفس الذكر.
هذا يقول المؤلف حنفي.
لا المؤلف رجل في خير
كان خير سنة.
لا رجل في فيه ردود هنا لكن هو نفسر الأقوال
رد عليها.
رد عليها
من الميت ما يشعر كذا. يعني ما في داعي إرادة هذه الأقوال وبيت للطلاب العلم وأفكارهم ثم بتكر عليها بالرجل
الزبدة. يعني
نعم
تقديم الزبدة خلاص.
هذا في أي سنة؟
هذا دكتور في الجامعة الإسلامية في عبيد العبد اللطيف.
معليش أي سنة هذا البرنامج
المقرر؟
لا أفهم نحن أخذته منه يقول ورد عن حنفية سؤال جانبي
ومن حج الله حج على من لم يحفظ يعني كما لو ثبت عندنا أن راويا سئل عن حديث فأنكره ثم سئل عن هذا الحديث بعد زمان فأقره ففي المرة الثانية عنده زيادة علم عن المرة الأولى فالزيادة مخولة من الثقة وهو ثقة هذا في شخص واحد نفس القاعدة تطبق في شخصين الراوي الحديث الناس له والراوي عنه قبل عروض النسيان الراوي الأول فإذا كان الراوي له عن الناس له ثقة ضابطا فمن حفظ حج على من لم يحفظ ولا يحتج بإنكار الراوي الأول من حديث لأنه يكون بسبب معرض من النسيان وإلا فنضطر إلى اتهام الثقة لمجرد لا شيء إنما النسيان يعني الثقة الذي ضبط الحديث أنا مثلا سمعت الحديث منك أنت تقول لا أنا ما حدثت هذا لابد من أحد شيئين إما أن أنسبك أو ينسبوك إلى النسيان أو ينسبوني إلى ماذا إلى خطأ على الثقة وهذا لا يجوز لأنه قال من حفظ حج على من لم يحفظ ولذلك العبارة هذه لا تسلم ولا إطلاقها
رد عليه
نعم
رد عليه
هو رد عليه
هو هذه احنا ضربناها مثال غريب يعني باحثين عن شبهة على الشهادة قال إذا أنكر الأصل في الشهادة الإنفراء تحقق شهادة الإنفراء فهذا كان غريب ورد الشيخ هنا يقول إيه وإنما لم يشترط هذان على القول الراجح لكثرة الدلالة على قبول خبر واحد الثقة ولأن الإنكار على وجه النسيان ليس نفيا لوقوع الثقة التحديد بل غايته عدم التذكر فقول المثبت مقدم لأنه جازم بما يروي عن شيخ يعني رحت من الشيخ ما لي من صيغة الجزم من الله الأصل إذا قال حدد أنه أقسم على ذلك هل يعني هذا قطع الرواية أم برضه يمضح على فاضي
على التفصيل السابق
يعني لا ينبغي الجزم او عن
التفصيل السابق ان كان سبيله ضابطا حافظا قبلت روايته سواء جزم
ام
لم يجزم
يعني لو تفصلنا في الموضوع مع بيان التأمين ما هو كيف يكون وكيف ضرر على الناس وما هو وجه الحرمة فيها وما الأدلة أن هذا يعني منتشرة الآن عندنا
أنا لا أشك لأن التأمين في كل صوره لا يجوز لأنه نوع من المخاطرة والمخامرة والمخاطرة والمخامرة هو الميسر بعينه نعم هو الميسر بعينه الذي حرمه الله عز وجل في كتابه في الآية المعروفة إنما الخمر والميسر والأنصار والأريان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وتأيد ذلك ببعض الأحاديث الصحيحة منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في مسلم بن أحمد من حديث عبد الله بن عمر بن العاص إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة قال الراوي والكوبة تبلو ولا شك أن الميسر وإن شئت قلت المقامرة لها صور عديدة وبخاصة في العصر الحاضر حيث تعددت صوره وتنوعت أشكاله كما قيل تعددت الأشباب والموت واحدة فكلها تلتقي بما حرمه الله من الميسر من ذلك ما يعرف اليوم باليانصيب ومنه ما يشبه بعضهم باليانصيب الخير زعم أسماء يغيرونها لتضرية الناس بالخطاء ولتضليلهم كما جاء في الحديث الصحيح لا يكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها ولذلك يقول أهل العلم تغيير الأسماء لا يغير من حقائق المسميات فالخمر خمر ما دامت أنها تسكر مهما تنوعت الأسماء التي يطلقونها عليها ومن هذه الأسماء الخبيثة المشروبات الروحية إذا عرفنا القمار والميسر عدنا إلى ما يسمى اليوم بالتأمين على الحياة أو السيارة أو العقارات أو نحو ذلك وكل ذلك مخاطرة ومخاطرة لا تكون على أسباب تتعاطاها شركات التأمين وإنما هو اليانصيب فمن المعلوم أن كثيرا من الذين يؤمنون على سياراتهم أو على عقاراتهم ومخازن بضاعاتهم ونحن ذلك يمضي على بعضهم السنين الطويلة ويدفع في كل سنة المبلغ المرسوم مقابل لا شيء. وعليكم السلام الله وبركاته. اهلا مرحبا بك ورحمه الله. كيف حالك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يمضي على المؤمن على ما أمن عليه الأعوام الكثيرة وهو يدفع المبلغ المرسوم مقابل لا شيء سوى التأمين كالمؤمن على سيارته مثلا وهذا يقع لبعضهم كثيرا بما علمنا مضى عليه نحو 30 سنة وهو يدفع ولم يقع له حادث مطلقا فهذه المبالغ التي دفعها لم يدفع مقابل شيء إطلاقا سوى اسم التأمين وعلى العكس من ذلك قد يتفق احيانا. اقتربوا يا اخوانا. وعلى العكس من ذلك تماما تتفق ان بعض المؤمنين اول قسط يدفعون على سيارته الجديدة مثلا، فتصاب السيارة بحادث فتحطم، فتقدم الشركة لهذا المؤمن سيارة أختها جديدة مقابل ماذا؟ القسط الأول الذي دفعه. يا ترى أولا من أين جاءت الشركة بهذا المال الذي اشترت بهذا المؤمن سيارة جديدة؟ وثانيا مقابل ماذا دفعت قيمة هذه السيارة الجديدة؟ مقابل قسط واحد قد يكون مبلغ 100 أو 1000 أو أكثر أو أقل، ليس هذا هو المهم. ومن الواضح جدا أن ثمن هذه السيارة التي اشتريت من مؤمن هي من أموال المشتركين الآخرين الذين أمنوا على سياراتهم ولم يقع لهم حال. هذه هي المقامرة وهذه هي المخاطرة. والشركات كما تعرفون جيدا وبخاصة بعد ابتداء الكمبيوتر هذا الحاسيب الدقيق يتمكنون من الحسابات الدقيقة جدا، بحيث أن كل تقريب مثلا يعملون الحسابات كم حادث يمكن أن يقع وكم قيمة هذه الحوادث بالتقريب، فهم يضعون من الضرائب على المشتركين بقدر ما يعوضون هذه الحوادث إن وقعت على أعلى تقدير، ثم تبقى لهم بقية هي المكاسب التي يأخذونها مقابل حبر على ورق ولا شيء وراء ذلك. قد يحصل بهذه المناسبة أن نذكر لأن من هذا النوع بعض الجوائز التي تقدم لبعض الذين يشترون حاجات معينة، فقد يودعون في بعض العلم الكراسيين بطاقة مطلوب عليها مكافأة أو جائزة كذا. وأبسط شيء القوارير الشراب البيبسي أو ما شابه ذلك، قد يطلع له ماركة معينة من الداخل له كذا وكذا. هذه المكافآت يمكن أن تكون من نوع المخامرة أيضا، ويمكن أن تكون من نوع جعالة. وفرق بين هذا وذاك أن ننظر إلى هذه المكافأة هل خرجت من جيب الشركة الخاص بها، أم أضيفت هذه الجوائز قيمتها على ثمن تلك البضاعة، حينئذ هذه تكون مقامرة ومحرمة ولا شك. لأن الذي يربح لا على جهد ولا على تجارة ولا على شيء، إنما هو مجرد الحظ على حساب ديون الشراط الآخرين الذين لم تخرج لهم هذه الجوائز. وبلا شك الشركة حينما تضع هذه الجوائز وعلى حساب الشاريين وليس على حساب جيبها، تعمل أيضا حساب كم قيمة المكافآت من الطريق 1000 أو 1000 مؤلفة، فهذا يقسم على ثمن البضاعة ويضاف عليها، فيكون هذه إضافة على حساب الشارين وليس على حساب الشكر الشركة. وهنا يقال أيضا كما قلنا من قبله تعددت الأسباب والموت واحد، كل هذه الأسباب تؤدي إلى أكل أموال الناس في الباطل. ولذلك فأنا أعتقد أنه لا يجوز المشاركة في شركات التأمين ولا التعامل معها إلا ما اضطررتم إليه. هناك نوع من التأمين على السيارة في بعض البلاد يرغم أصحابها على التأمين، يسمى في بعض البلاد التأمين الجزئي، أما التأمين الكلي فيبقى على الاختيار. فمن اضطر إلى التأمين الجزئي فهي كالضرائب التي تغرم في بعض البلاد، لا مناص للمخلفين أن يدفعوها وإلا تعثرت حياتهم، لا يستطيعون مثلا أن يبنوا كنا يأوون إليه لأن هناك ضرائب مسقطات يسمونها الشرفية وما أدري أشياء أخرى وأخرى. فما دام الإنسان ليس مخيرا لدفع نوع من أي ضرائب بل هو مجبور على ذلك من قبل الدولة، فمن ذلك أيضا يدفع التأمين الإداري المتعلق بالسيارة. أما أن يشترك الإنسان باختياره فهذا لا يجوز لما تبين من الكلام السابق أنه قمار غميسر، ولا يجوز ذلك بتحريم ذلك بإصرار كبير، ولا ينبغي أن نغتر بتسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقية. هذا ما لدي حول هذا السؤال.
بعض الناس يأتون بعمال من الخارج على أساس أنهم يعملون لديهم، فإذا أتوا ما عمل لديهم لكن تركوهم يعملوا أي عمل خارج عن سلطتهم، ثم يأتون بكل شهر في كل شهر مثلا بمبلغ معين يتفقون عليه. هذه صورة. الصورة الثانية يتفق هذا الذي يكون من بلد معين مع إنسان ليس من البلد لكن مقيم على فتح محل بحيث أن يكون باسم هذا الإنسان وينال على هذا الاسم مبلغ يعني معين من المال، ما الحكم في هذه الحالة؟
لا نراه جائزا أيضا إلا إذا كان هناك مسؤوليات وضمانات إذا أخلى ذاك المستأجر أو ذاك الذي أخذ المحل وباسم صاحب البلد، فإذا كان هناك ضمانات وكفالات قد يتضرر فيجوز، وإلا إن كانت قضية شكلية فهي كما قلنا آنفا أسباب وهمية لا تبرر تلك الأموال التي يأخذونها.
مثل إيش الضمانات هذه؟
نعم
مثل إيش الضمانات مثل ما؟
أنا أقول كلام عام، مثلا الكفالة واحد يقبل آخر، فقد المكفول قد يفر مثلا فيقع الكفيل تحت مسؤوليه ماليه او سجن او ما شابه ذلك، هذا الذي يشير اليه ان كان طيب الحكم واضح تماما. وهل الشيء من ذلك فيما ذكرنا انفا؟
نعم منتشره.
لا اقصد
كفاله.
نعم
نعم.
الشيخ بالنسبة لكتاب الترخيص للحجر، هل إذا سكت على الحديث يعتبر حكمه كحكم يكون تلفت؟
هو لم ينص على ذلك أولا، ثم لا نرى ذلك ثابتا ثانيا، حتى فيما يتعلق بكثير مما سكت عنه في الحجر وإن كان داخلا في القاعدة، ولكن يكون لقاعدة في شواذ. وعلى الجواب
مثل شيخ الحديث قراءة حديث عباد المصان قراءة المؤمن
نعم
الفاتح، هل هو معل يعني بعنى مقصود؟
هو كذلك، لأنه إما أن يريه في واسطة وهي مجهولة أظن اسمه نافع، وإما أن يسقطه فهو تجيز، ولذلك فحديثه معدل تارة بالعنامة وتارة بالجهالة. ضاف إلى ذلك أن متنه الإحصاء يدل على وجود قراءة الفاتحة من نسبة المقتدين، ذلك لأن الأمر بالشيء بعد النهي عنه لا يستلزم وجوده، وإنما الأمر بالشيء بعد النهي عنه يفيد فقط جوازه وليس وجوده، والأمثلة على ذلك في القرآن معروفة ومذكورة في علوم الأصول، علم الأصول على اختلاف المذاهب. مثلا قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، فأمر بالصيد هنا هو رفع للمحظور السابق بالنسبة للمحرم أنه لا يصاد. كذلك قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من قبل الله، فهذا الأمر بالانتشار بعد انقضاء الصلاة لا يعني وجوبه، وإنما يعني جوازه لأنه مسبوق بقول عز وجل إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهذا الأمر الذي يفيد ترك العمل جاء رفعه بقول عليه السلام بقول تعالى فإذا قضي الصلاة تنتهي في الأرض. فإذا استخدمنا هذه القاعدة الأصولية ورجعنا إلى الحديث على فرض صحته بهذا الرفض فلا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلا تفعل نهي إلا بفاتحة الكتاب استثناء من النهي في الإباحة ولا في الوجوب. أما الجملة التي بعد ذلك وهي قوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هي جملة تعليلية لهذا الحكم، فإن كان الحكم واجبا فهو تعليل لهذا الحكم الواجب، وإن كان الحكم مستحبا فهو تعليل لهذا الحكم المستحب، وإن كان الحكم الجواز فهو أيضا تعليل لهذا الحكم الجائز. فإذا عرف هذا كان واضحا جدا أن الحديث لا يدل على وجوب القراءة للمقتدي وراء الإمام في الصلاة الجارية. وإن مما يؤكد هذا أمور أوضحها أن هذا الحديث الذي فيه ما سبق من العلة قد جاء في مسند الإمام أحمد بلفظ يؤكد أن هذا الأمر لا يعني الوجوب بل يعني الجواز المرجوح، حيث كان لفظه فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم لفاتحة الكتاب، فقوله إلا أن يقرأ يعني إن كان ولا بد واحد منكم يريد أن يقرأ أن يقرأ لفاتحة الكتاب، لأن الأصل فيها أن لا صلاة لمن لم يقرأ لفاتحة الكتاب. لهذا كان الرأي الراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة وتبعه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، من أن المقتدي يجب عليه أن يقرأ بسرية وأن يصمت بالجهرية ولا يقرأ ما دام أنه يسمع تلاوة القرآن من الإمام، وبذلك تتجمع الأدلة التي يبدو تعارض بينها وكثر من التعارض حينما نضع كل دليل في مكان مناسب مع ملاحظة ما قد يعارضه، فينبغي حين ذاك التوفيق بين النصوص كما هو معلوم من قواعد علم الأصول أصول الفقه وأصول الحديث أيضا. فقد ذكر الحافظ العراقي رحمه الله في شرحه على مقدمة ابن الصباح في قسم الحديث المختلف أنه إذا جاء حديثان مختلفان متعارضان في الظاهر وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة التي جاوزت 100 وجه أكثر. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. وهذا أمر هام جدا، وإلا وقع طالب العلم في حي صباجة. فنحن مثلا نقرأ قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. فإذا وقفنا عند هذه الآية ولم نأخذ بما جاء في الأحاديث من إباحة ميتة البحر والجراد، حرمنا أكلهما، لأن النص القرآني يشملهما: حرمت عليكم الميتة والدم. إذن هذه قاعدة من قواعد التوفيق بين النصوص، وهي التي يعبر عنها بالعام والخاص. فإذا جاء نص خاص يعارض النص العام، خصف النص العام للنص الخاص. ولا يشترط هنا ما يقوله بعض المذاهب من أنه لا يجوز تخصيص النص العام القاطع أو المتواتر بالنص الخاص الآحاد. هذا ليس شرطا، وإن كان يذكره بعضهم في كتبهم الأصولية، ولكننا نراهم مع ذلك يخالفون أصولهم في بعض التفريعات وفي بعض الفروع التي منها ما نحن فيه الآن. القاعدة التي قالوها لا يجوز تخصيص العام المقطوع ثبوته والقرآن من ذلك من حديث الآحاد الظني الثبوت، مع ذلك وافقوا جمهور المسلمين على إباحة ميتة السمك والجراد، مع أن الحديث في ذلك أقل ما يقال فيه أنه ليس متواترا، وقد خصص المقطوع ثبوته بالمضمون ثبوته. على هذا يجب التوفيق بين النصوص المتعارضة. فعندنا الآية الكريمة: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. تعالى النص العام يعارضه النص العام الآخر: لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب. وهنا عمومان تعارضا، فأي العامين يسلط على العام الآخر؟ العام القرآني أم العام الحديثي؟ لا فرق عندنا بين القرآن وبين الحديث من حيث وجوب العمل بكل منهما. والفلسفة التي تقال لما ذكرناه آنفا هذه لا يعتد بها عند جماهير العلماء، بل حتى عند الواضعين تلك القاعدة صحيح على قوه في كثير من الأمور الأخرى التي تفرعت من مخالفتهم لتطبيق هذه القاعدة. فلا فرق عندنا بين الآية وبين الحديث من حيث وجوب العمل بكل منهما، ولكن هنا عمومان تعارضا، فأيهما يخصص الآخر؟ هنا دقة الأمر. إذا نظرنا إلى المذاهب قلنا الحنفية خصصوا الحديث للقرآن، وكذلك بعض من لا يوجد القراءة الجهرية، وعكس الآخرون فقالوا نحن نخصص القرآن بالحديث، وتكون حصيلة مختلفة تماما. من يخصص الآية بالحديث فمعناها كالتالي: فاستمعوا له إلا في قراءة الفاتحة وراء الإمام. ومن عكس ذلك يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا من كان يسمع قراءة الفاتحة عن الأمس عليه الصمت والسكون. فلكل وجهة هو موليها السبق الخيرات. وإنما القضية بقى النظر الدقيق في ترجيح أحد النظرين على الآخر. والذي رأيناه